كتاب الحج. قال العلامة السعدي رحمه الله تعالى: والأصل فيه قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. والاستطاعة أعظم شروطه، وهي ملك الزاد والراحلة بعد ضرورات الإنسان وحوائجه الأصلية. ومن الاستطاعة أن يكون للمرأة محرم إذا احتاج لسفر. الكلام ما زال طويلا في كتاب الحج، لكن هذا قسم منه نأخذه إن شاء الله تعالى بالتفصيل. هذا الكتاب ذكر فيه العلامة السعدي رحمه الله تعالى ما يتعلق بأحكام هذه العبادة التي هي ركن من أركان الإسلام، هي الحج، وذكر فيه صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأحسن الأحاديث وأكثرها استيعابا لصفة حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما سيأتي إن شاء الله تعالى، وحديث جابر رضي الله عنه. والحج لغة القصد، وشرعا التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إذن هذا تعريف الحج لغة القصد، وشرعا التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص. ما هو هذا المكان المخصوص؟ مكة، وتفصيله البيت الحرام، وهكذا أماكن المناسك التي هي منى ومزدلفة وعرفة في وقت مخصوص. ما هو وقت الحج؟ الحج أشهر معلومة، أشهر الحج شوال وذو القعدة وذو الحجة، وهذه المناسك التي تؤدى كل بحسبه. فابتداء الحج يكون من أول يوم من شوال. إذا أراد الإنسان أن يحج متمتعا أو مفردا أو قارنا فهذا أول ابتدائه، فإذا كان اليوم الثامن من ذي الحجة فهذا اليوم الذي يصعد فيه الحجيج إلى منى، ثم التاسع في عرفة، ثم العاشر في منى والطواف إلى غير ذلك كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى. وهذا يدل على أن العبادات كما هو معلوم توقيفية، أوقاتها، كيفياتها، قدرها، جنسها، سببها، فليس للإنسان أن يختار ما يشاء وفي وقت أو في وقت ما يريد، بل على ما أراده الشرع. ولهذا لا يجوز للمسلم أن يؤدي العبادة في غير وقتها، كما أن الصلاة لا تصح في غير وقتها، كذلك الحج لا يصح في غير وقته، في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه هو القائل: لتأخذوا عني مناسككم، فهو قدوتنا، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. إذن هذا تعريف الحج، التعبد لله تعالى بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من يعيد التعريف؟ من يعيده؟ نعم، بأداء المناسك في وقت مخصوص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحسن. الحج له فضائل عظيمة، الحج له فضائل عظيمة، ومن هذه الفضائل أنه سبب لدخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وهكذا سبب لمغفرة الذنوب، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: العمرة للعمرة ورمضان إلى رمضان كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء للجنة. وقال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب. إذن وسبب للرزق وسبب لمغفرة الذنوب، كما في حديث ابن مسعود: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. نعم، خبث الحديد. وقال عليه الصلاة والسلام: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من حجه كيوم ولدته أمه. وهذه القيود والشروط ليست بالسهلة، لم يرفث ولم يفسق. وجاء عند الترمذي من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أو من حديث غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: قال الله تعالى: إن عبدا أصححت له جسمه، إن عبدا أصححت له جسمه ووسعت عليه في معيشته، تمضي عليه 5 أعوام لا يفد إلي لمحروم. يعني من كان عنده سعة وقدرة على الذهاب للحج وعنده صحة في جسده لا يمنعه من الذهاب مرض ولا فقر، فإذا مرت عليه بعد أداء الفريضة 5 أعوام ولم يأتي للحج فإنه محروم، محروم. هذا من المتابعة. وأجمع المسلمون على فرضيته ووجوبه، نقل الإجماع غير واحد من أهل العلم. قال ابن قدامة رحمه الله: وأجمعت الأمة على وجوب الحج على المستطيع في العمر مرة واحدة. وهذا من رحمة الله عز وجل ومن يسر هذا الدين، أنه لا يجب إلا على المستطيع ولا يجب إلا مرة واحدة في العمر. قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال: إن الله فرض عليكم الحج فحجوا، قالوا: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، ذروني ما تركتكم. وهنا مسألة: هل الحج واجب على الفور أم على التراخي؟ وما الفرق بينهما؟ ما معنى واجب على الفور وما معنى على التراخي؟ يعني معناه متى قدر الإنسان بنفسه وماله على الحج، هل يجب عليه أن يبادر إليه أم له أن يؤخره؟ هذا خلاف بين أهل العلم، والصحيح أنه يجب على الفور، أنه يجب على الفور، ولا يجوز الإنسان أن يؤخر إذا قدر بنفسه وقدر بماله. فما دام أنه لا يوجد عذر يمنعه من الوصول للحج فإنه يجب عليه أن يبادر إلى ذلك على الفور. من أدلة ذلك أدلة وجوب الحج، والأصل في الأدلة أنها تقتضي الفور إلا بدليل يدل على أنها للتراخي. قال الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قوله عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس قد فرض الله عليكم الحج فحجوا. وفي حديث ابن عباس قال عليه الصلاة والسلام: تعجلوا إلى الحج، تعجلوا إلى الحج، فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، لا يدري أحدكم ما يعرض له، أي قد تأتيك عوارض سواء في صحتك أو في مالك أو قيود تأتي على الناس وموانع أخرى فلا يجوز الإنسان إذا قدر على الحج أن يتباطأ في ذلك. والنبي عليه الصلاة والسلام غضب لما أمر الصحابة رضي الله عنهم يوم الحديبية أن يحلوا من إحرامهم فتأخروا، ولم يكن تأخرهم رضوان الله عليهم أنهم إنما فعلوا ذلك طمعا في أن يأتي ما ينسخ هذا الأمر، محبة في وصولهم إلى البيت الحرام وقد اقتربوا منه وصاروا على مشارفه. فالحديبية في جزء منها في الحرم المكي. ومن أدلة القائلين بوجوب الحج على الفور كذلك ما تقدم أنه يجب أو أن الأوامر تجب على الفور إلا بدليل يدل على أنه للتراخي. وذكر ابن قدامة رحمه الله تعليلا طيبا وهو أنه إذا لم يكن على الفور فإنه ليس له منتهى، سيبقى الإنسان على هذا حتى الموت ويقول ما وجب علي الحج، متى ما شئت أن أذهب ذهبت، فربما مات ولم يحج. قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: متى توفي من وجب عليه الحج؟ هذه مسألة أخرى، من توفي وعليه حج وكان قادرا وجب أن يخرج عنه من جميع ماله ما يحج به عنه ويعتمر، سواء فاته بتفريط أو بغير تفريط. بهذا قال الحسن وطاووس والشافعي، وهذا قول الإمام أحمد، ورجح هذا قول شيخ الإسلام رحمه الله. سئل عن رجل فرط في الحج وفي أدائه فكان جوابه رحمه الله، قال سئل عن رجل خرج، نعم هذا السؤال، قال فيه عن رجل خرج حاجا إلى بيت الله الحرام بالزاد والراحلة فأدركه الموت في الطريق، فهل يسقط عنه الفرض أم لا؟ قال الحمد لله رب العالمين لا يسقط عنه بذلك. ثم إن كان خرج إلى الحج حين وجب عليه من غير تفريط مات غير عاص، ما فرط، قدر على الحج فبادر إليه فحصل له عارض الموت فمات، فمات يموت وهو غير آثم. وإن فرط بعد الوجوب أي بعد قدرته على الحج ولكنه تباطأ وأهمل وفرط في أداء هذا النسك وهذه العبادة، وإن فرط بعد الوجوب مات عاصيا ويحج عنه من حيث بلغ، وإن كان قد خلف مالا فالنفقة من ذلك فواجبة في أظهر قولي العلماء. وتفصيل ذلك أنه إذا استطاع الحج بالزاد والراحلة وجب عليه الحج بالإجماع، فإن حج عقب ذلك بحسب الإمكان ومات في الطريق وجب أجره على الله، ومات وهو غير عاص وله أجر نيته وقصده. فإن كان فرط ثم خرج بعد ذلك ومات قبل أداء الحج مات عاصيا آثما وله أجر ما فعله، ولم يسقط عنه الفرض بذلك، بل الحج باق في ذمته ويحج عنه من حيث بلغ، والله أعلم. إذن من كان قادرا على الحج فله حالان: إما أنه بادر بالحج وحصل له مثلا الموت في الطريق فإنه يموت وهو غير عاص ويكمل عنه قال من حيث بلغ، وإن كان فرط ومات فإنه يعتبر آثما، ويجب على ويجب أن يخرج من ماله ما يحج به عنه ويكمل به مناسكه أو يحج به عنه إن لم يتمكن من ذلك. قوله رحمه الله والأصل فيه، ما معنى والأصل فيه؟ وهذه تتكرر معنا كثيرا، الأصل فيه أي الحج، ما معنى الأصل؟ ها أبو عبد الله، الدليل، الدليل على مشروعيته. قال والأصل فيه قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. الحج كما تقدم واجب بالكتاب والسنة والإجماع، من أدلته من القرآن الآية المذكورة، ما هي؟ من يعيدها؟ ما هي محمد؟ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهذه من صيغ الأمر على الناس. ومن السنة أدلة كثيرة، ها الذين يحفظون الأربعين النووية من الصغار يحفظون هذا الدليل، ما هو؟ ليس واحدا بل أكثر من دليل. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، والحج، صوم رمضان، وأيضا حديث، هذا حديث ابن عمر، حديث عمر طويل في المشهور بحديث جبريل، فأخبرني عن الإسلام، وذكر منها الحج لمن استطاع إليه سبيلا. طيب، طيب في قوله عليه الصلاة والسلام والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، ما هو الحج المبرور؟ ما هو الحج المبرور؟ قبل أن نقرأ الكلام، من يحاول يأتي بما يعلم، ما هو الحج المبرور؟ السالم من الذنوب والمخالفات. طيب، الحج المبرور ما اجتمعت فيه أمور: الأمر الأول أن يكون خالصا لله تعالى، أن يكون خالصا لله تعالى، لا يريد رياء ولا سمعة، ولا أن يقول الناس فلان حج، وإنما يريد وجه الله. إذن معناه يحتاج المؤمن إلى مجاهدة نفسه، فلا يكون الحامل له على الذهاب للحج أن يقول الناس فلان ذهب الحج، فلان حاج ما شاء الله، هذا ما ينفع. إنما يعمل الإنسان هذه العبادة تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، هي واجبة عليه، وهي من جملة العبادات التي يجب على المسلم أن يخلص لله عز وجل فيها. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي وماتي لله رب العالمين لا شريك له. إذن هذا هو الأمر الأول، الإخلاص. الحج المبرور ما اجتمعت فيه أمور: الأمر الأول الإخلاص لله تعالى، الأمر الثاني أن يكون الحج على صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم، أن يكون على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يجتهد الحاج في أداء النسك كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، امتثالا لقوله لتأخذوا عني مناسككم. وكيف يتأتى ذلك؟ كيف يستطيع الإنسان يحج كما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتعلم ويسأل، يتعلم ويسأل. وما أكثر الأخطاء التي يقع فيها كثير من الناس في الحج، أخطاء كثيرة، ربما بعضها متعلق بأركانه. بعض عامة الناس يترك حج طواف الإفاضة، وبعضهم يأتي السؤال إلى العالم بعد 5 سنين بعد 10 سنين يقول حججت في عام كذا وما طفت طواف الإفاضة، ما حكم؟ مصيبة. وهكذا في العمرة بعض الناس كذلك يسأل، يقول أنه المرأة طافت ولم تسعى أو سعت ولم تطف وبعد ذلك رجعت إلى بلادها. عجائب، بل من العجائب التي ذكرها الشيخ ابن عثيمين قال رأيت رجلا قد حلق نصف رأسه ترك النصف الآخر، قلت له ما لك؟ قال هذا النصف للعمرة الثانية، أتى بعمرة وحلق نصف الرأس ويريد يأتي بعمرة ثانية يكمل الرأس بقية الرأس. الجهل، مخالفات عجيبة وكثيرة بسبب الجهل وعدم السؤال وعدم التعلم والتفقه. فمن كان هيأ الله له الحج وجب عليه أن يتعلم أحكامه. الأمر الثالث أن يكون من مال حلال. الحج المبرور اشترط فيه الإخلاص، اشترط فيه أن يكون على هدي النبي صلى الله عليه وسلم على صفة حجه. ثالث أن يكون من مال حلال، لا يكون هذا المال من ربا ولا من غش ولا من غير ذلك من المكاسب المحرمة. وبعضهم يقول أن الذي يحج بمال محرم فما حججت ولكن حجت العير، يعني أنت ما ذهبت إنما ذهبت الراحلة التي ذهبت بها كأنك ما حججت. والصحيح أنه إن حج بمال حرام يكون آثما ولا يرجع من حجه كيوم ولدته أمه، ولا يكون الحج مبرورا، ولكنه يصح. لكن يجب عليه أن يتوب إلى الله عز وجل من المال الحرام، فإن كان متعلقا بحق إنسان وجب عليه رده إليه، وإن كان من مكاسب محرم وجب عليه أن يتخلص منها. الرابع أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال، أن يجتنب فيه الرفث والفسوق والجدال، لقول الله تعالى فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الرفث هو الجماع ودواعيه، فالحاج والمعتمر في حال إحرامه يحرم عليه الجماع، ويحرم على الحاج كذلك حتى يتحلل التحلل الثاني. ويجتنب الفسوق، والفسوق يشمل الغيبة والنميمة والسب وتصوير ذوات الأرواح وحلق اللحية وغير ذلك، كل هذا من الفسق والمعاصي عموما، والنظر إلى النساء. إذن الحج المبرور في هذا الموضع ذكر فيه 4 أمور، الحج المبرور إذا اجتمع فيه 4 أمور وبعضهم زاد غيرها يكون الحج مبرورا إذا اجتمعت فيه هذه الأمور. ما هي هذه الأمور؟ أبا حمزة، الإخلاص لله تعالى، أن يكون على صفة حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأن يكون من مال حلال، وأن يجتنب الرفث والفسوق والجدال. والجدال إلا إذا كان الجدال لبيان الحق فإنه يحتاج أن يبينه، وأما جدال من أجل أمور أخرى أو جدال لا ينفع فإنه يجتنبه. وهذا فيه تربية للنفس، فإنك تجتمع مع أمم وأناس كثير، تظهر في أخلاق الإنسان، والسفر يسفر عن أخلاق صاحبه، فهذا مما يؤدب الإنسان في العبادات، فيها تربية وتزكية للنفوس. نكتفي بهذا، سبحانك وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.